الحمد لله الكريم المتعال ذي القدرة والجلال والكمال والجمال والنعم والأفضال. سبحانه هو العلي الكبير، هو العليم القدير، هو اللطيف الخبير، هو الملك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أحمده حمد المعترف بالعجز والتقصير، وأشكره على ما أولانا من نعم وفضل كبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من يؤمن بأنه لا معين له ولا ظهير ولا وزير له ولا مشير. سبحانه منفرد بالخلق والتدبير، جل شانه منفرد بالأمر والتقدير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، البشير النذير والسراج المنير، المبعوث إلى كافة الخلق من غني وفقير ومأمور وأمير، صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وسائر أصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. صلاة تنجي صائلها من هول المطلع في يوم عسير، ومن حساب النفس الصغير والكبير، صلاة تباعد بيننا وبين عذاب السعير. أما بعد، فموضوعنا اليوم عن الشرط الثالث من شروط لا إله إلا الله، وهو الإخلاص المنافي للشرك. الإخلاص أساس التوحيد في قلب الإنسان، وبانعدام الإخلاص تنعدم أركان الإيمان، ولا ينفع قول لا إله إلا الله بغير إخلاص منافي للشرك. كثير من الناس يقولون لا إله إلا الله، يقولونها بألسنتهم ويرددونها بأفواههم، ولكن في المقابل تراهم يهجمون توحيدهم وينقضونه بسوء أفعالهم، ويحسبون أنهم بمجرد قولهم لا إله إلا الله قد عبدوا ربهم ووحدوه، وأنهم لا محالة سيدخلون الجنان ولا يعذبون في النيران. فتراهم يتوجهون بقلوبهم إلى الأضرحة والقباب، ويطوفون حولها خاشعين مقبلين الإمم والأعتاب، يدعونهم ويضرعون إليهم ويطلبون المدد منهم، ويضعون في صناديق النذور أفضل ما عندهم، يقيمون الموالد والمشاهد والعمائم والمعابد زيادة في حبهم وتعظيمهم، ودعوة في شد الرحال إليهم، متبعين حرمة الأدلة في النهي عن بناء القبور على المساجد وشد الرحال للأضرحة والموالد، يزعمون بزهرهم أن الأولياء يتحكمون في المنافذ والطرقات ويحمون أتباعهم ولو كان على أبعد المسافات. وللأسف الناس في الملايين يصدقون ويقبلون في حلقات الذكر، يتراقصون يهللون ويتمايلون، تراهم عشرات الآلاف مكذوبين قائلين ملهوفين، عاكفين على القبر، مستغيثين بصاحب الطريق، آلاف وآلاف من الأضرحة والقباب، تراها منتشرة في كثير من البلدان، تراها قائمة في كل ميدان. وهؤلاء يظنون بجهلهم أنهم بهذه الأعمال في أعلى مقام من مقامات الإيمان. السؤال الذي يطرح نفسه الآن، كيف يكون العبد مخلصا لله حنيفا موحدا لا يشرك بالله شيئا؟ ما هو معنى الإخلاص الذي جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ الإخلاص معناه تصفية الشيء وتنقيته من الشوائب، فالخالص هو ما زالت عنه الشوائب بعد أن كانت فيه. يقول الله عز وجل: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. اللبن كان مختلطا في احشاء الطعام والدماء، فجعله الحق بقدرته غايه في الصفاء والنقاء. فالخالص في الشيء هو النقي الصافي، والاخلاص اللي هو شرط من شروط لا اله الا الله يتمثل في توحيد الحق ونبذ الشرك. المسلم الحق يتصف بالاخلاص، لماذا؟ لانه افرض الله في عبادته ولم يشرك به شيئا في محبته او خوفه ورجائه ودعوته، كما قال الحق تبارك وتعالى: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين قيما. اكثر العلماء على ان الحنيف هو المخلص الذي يعبد الله وحده، فالحنيفية دين إبراهيم عليه السلام، وهي دين التوحيد والإخلاص لله وحده. وقد كان المشركون في الجاهلية يعلمون حقيقة الإخلاص والتوحيد، وعلى الرغم من ذلك يصرون على الشرك في الدعاء عند النعمة والرخاء، لكنهم يوحدون إله السماء عند الشدائد وحدوث البلاء. وقليل منهم من زان بالإخلاص وتحرى الخلاص من الشرك. يقول الحق تبارك وتعالى في وصفهم: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. كان الكافرون في الجاهلية يشركون بالله في الرخاء والنعمة، لكنهم يخلصون له عند الشدائد والنقمة. روى النسائي وصححه الشيخ الألباني من حديث مصعب بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة أمن الناس جميعا إلا أربعة نفر وامرأتين، فقال: اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأسفار الكعبة. فكان منهم عكرمة بن أبي جهل، بعد أن علم أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح دمه ركب عكرمة البحر، فأصابتهم عاصفة شديدة أيقنوا أنها ستغرق سفينتهم. قال أصحاب السفينة ركابها: أخلصوا. معنى أخلصوا إيه؟ أي وحدوا ربكم في الدعاء والاستغاثة، لأنهم كانوا يلجؤون في الرخاء إلى اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وعند الشدائد يعلمون أن الله هو الواحد. فقال أصحاب السفينة: أخلصوا، فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا هاهنا. فقال عكرمة: والله لئن لم ينجيني من البحر إلا الإخلاص لا ينجيني في البر غيره. عاد عكرمة إلى عقله وفطرته، وقال معلما للتوحيد عند نجاته وعودته: اللهم إن لك علي عهدا، إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا صلى الله عليه وسلم حتى أضع يدي في يده فلا أجدنه عفوا كريما. وبالفعل وفى بوعده وعاد إلى عقله، جاء فأسلم، ومات عكرمة بفضل الله على الإخلاص والتوحيد بعد أن كان من أسوأ العبيد عداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتوحيد هو دين الفطرة. واعلموا عباد الله أن الإخلاص الذي ينافي الشرك يقوم في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ركنين اثنين. الركن الأول توحيد العبادة لله. المخلص لا يشبه غير الله بالله، لأن أصل الشرك تشبيه المخلوق بالخالق وتشبيه المملوك بالمالك، فيعظمه كتعظيم الله ويحبه كمحبة الله. كما قال جل في علاه: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، والذين امنوا اشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوه لله جميعا وان الله شديد العذاب. ولما عذبهم الله في جهنم ماذا قالوا؟ قالوا: وهم فيها يختصمون. فالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين. سووا بين الله وبين الهتهم في المحبه والتعظيم، وخضعوا للاولياء في اضيحتهم كخضوعهم للعلي العظيم، كل ذلك بزعمهم رهبه وخوفا من غضبهم، فيوحون الى اتباعهم ان اي شخص لم يقدم المدر في موعده، او لم يات ضمطا الى البدوي في مولده، حلت عليه اللعنه في نومه ومرقده، ونزلت عليه المصائب في يومه وغده، حتى يعود الى الطريق بخضوع صريح صحيح، مخلصا للطريق، مقرا تائبا او قائلا ما قاله هذا الجاهل: وقفت بالكل في ابواب عزمكم، مستشفعا من ذنوبي عندكم بكم، وعفر خد ذلا في التراب عسى ان ترحموني وترضوني عبيدكم، فان رضيتم فيا عزي ويا شرفي، وان ابيتم فمن ارجوه غيركم. هؤلاء العامه يخلصون في تضرعهم للقباب والاوثان، ويطلبون منهم الرحمه والمدد والغفران. فقل لي بربك ماذا ترك للواحد الديان؟ اسمع ايها الاخر وانظر مدى تعظيمهم لسيدهم احمد الرفاع، ومدى اعتقادهم في قدرته وتاثيره عليهم على الرغم من كونه مات لمئات السنين وقد اكله السود في قبره واصبح من الغابرين. يقول قائلهم: شيخ الرفاعي له بين الورى همم نصالها ماضيات تشبه القدر، لا حول ولا قوة إلا بالله. شيخ الرفاعي له بين الورى همم نصالها ماضيات تشبه القدر، دخلت في ظلها أبتغي التفجؤ من رمضاء دهري فجاء الدهر معتبرا. شوفوا مدى التعظيم، ماذا يقصد بهذين البيتين؟ ما هو المعنى المقصود في هذين البيتين؟ يقصد أن شيخه الرفاعي قوته في العالم تشبه قوة الله في جريان المقادير، وإنه لما استغفر ابن الرفاعي مما فعله الله به من أنواع البلاء وبعض مصائب الابتلاء جاء الظهر معتبرا إليه. فالرفاعي في اعتقاده قوته في العالم أشد من قوة الله، وقدرته في جريان المقادير حاكمة على قدرة الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أمثل هذا قد شهد أنه لا إله إلا الله؟ أمثل هذا قد شهد أنه لا معبود لحق سواه؟ أهذا هو التوحيد الذي بعث به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ باشيخ الرفاعي وهو ميت في قبره يتحكم فيما جرت فيه المقادير؟ ولو استغاث به احد يعتبر اليه الظهر الذي يقلبه رب السماوات والارض؟ سبحانك انت اللطيف الخبير، وانت العليم القدير، وانت الملك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وبعدين يخوف الناس يقولون: اياك ان تعترض على اولياء الله. ربنا سبحانه وتعالى يقول: الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والله الخوف عليكم انتم أما أولياء الله فإنهم يوحدون ولا يشركون. أولياء الله لا يفعلون ما تفعلون. يقول لك أه لو اعترضت على الرفاع أو اعترضت على السيد البدوي أو إبراهيم بن سوق أو عبد القادر الجيلاني أو أبو العباس المرسي، إياك إياك أن تعترض وإلا هتحصل لك مصيبة، إياك أن تعترض وإلا ماذا؟ يقول لك سيلحق بك العقاب وينزل بك العذاب. ما العقاب وما العذاب لو أنكرنا على الأضرحة والسباب؟ يقول لك بقرة تموت وتمنع الخوف وخير يفوت ولعنة تطاردك في الملك والملكوت بحق ما للصريح من جبروت، ولدك سيكون مسلولا وزوجتك معلولة وستبقى ذليلا مخذولا لا حول لك ولا قوة إلا إذا عدت وتبت من الإنكار. فما تعرفش إلا حصل واحد أنكر زي كده حصلت له مصيبة. ألا تعلم ما ذكره سيدنا عبد الوهاب الشعراني؟ لا والله ما أعرف. إيه اللي ذكره الشعراني؟ يقول لك كان فيه واحد بينكر زي كده اسمه أبو الغيث ابن قتيبة، كان عالما فقيها أنكر على الناس وهم يركبون المراكب. كانوا بيركبوا منين؟ بيركبوا في النيل من بولاق متوجهين إلى طنطا لحضور مولد سيد البدوي، فأنكر عليهم وقال أبو الغيث هيهات هيهات أن يكون اهتمام هؤلاء بزيارة نبيهم كاهتمامهم بالسيد البدوي. فواحد قال له ايه؟ قال يا فقير سيد البدوي ولي الحليم وجهه عظيم فلا تنكر عليه فيمسك منه عذاب أليم. أبو الغيث لم يعجبه الكلام انصرف عنه، فدعاه بعض محبيه على الطعام فأطعمه سمكة كبيرة. شعران بيقول ايه؟ فدخلت في أنفه شوكة طويلة سدت أنفاسه. ده عشان ايه؟ عايز يقول للناس بسبب إنكار على البدوي، فلم يقدروا على نزعها بأي وسيلة، وعجز الأطباء عن إخراجها أو علاجها بأي حيلة، حتى ولمت رقبته وتآكلت معدته، لا يدخل إليها طعام ولا شراب إلا بعويل وعذاب. بقي 9 أشهر على هذا الحال لا يهنأ له بال حتى يعيش من الحياة وكاد أن ينتهي. ده كله عشان إيه؟ عشان بينكر. وبعدين يقول لك ربنا ينتهي السبب، معرفش إيه السبب، يا سلام لا يدري ما السبب، لكن عندما تفكر أنه أنكر قال ائتوني إلى قبة سيدي أحمد البدوي، فقد صبت من الإنكار وسلمت له بالقدرة وكمال الحال. وعندما وصل إلى الضريح بعد هذه المسافة البعيدة عطف عطفة شديدة فخرجت الشوكة مغمسة دما، وذهب الورم على الفور من رقبته وقال معلنا لثوبته غوث وبيت في الورى فيهينه يرتاح من راحاتها مسكينه تجي العدو من العدو فصونه هذا رجائي عنده وأظنه قبل الرجاء من المصير المجهل. للبقر والفاقات يسعى زائرا ولظهر بحر النيل يركب سائرا أفلا يكون لي القبول بلا مرا لا سيما ولقد أتيت مبادرا أسعى إليه من الرحاب الأحمد. يقول لك اوعى تتخلف عن الموت لا تحصل لك مصيبة. مرة واحد اسمه الشيخ محمد السري تخلف عن حضور مولد السيد البدوي لأنه أنكر ما يحدث فيه من الاختلاط، فناداه البدوي من قبره. أمور ما تدخلش العقل، البدوي اللي مات من مئات السنين وقد أكله الدود وأصبح ترابا، إزاي ينادي على واحد حي ويكلمه ويعرف اللي في قلبه إنه أنكر عليه؟ فالبدوي يقول إيه؟ شوف الرواية المختلقة، يقول ماذا تنكر علينا يا سيدي محمد؟ قال اختلاط الرجال والنساء في المولد، يعني هو ما انكر في المولد، في المولد اصل بدعه لا دليل عليها من كتابنا وسنه. الصحابه نفسهم لم يقيموا مولدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هو انكر اختلاط الرجال والنساء في المولد. فالبدء يقول له ايه يا شيخ محمد، هذا واقع في الطواف بالكعبه، لما لم تنكر اختلاطه في الطواف وانكرته في مولده؟ البدوي بيشبه اختلاط الرجال والنساء في المولد والفطر والفجور والرق بطواف الناس لبيت الله، لا حول ولا قوه الا بالله. وبعدين يقول له ايه، اسمع يا شيخ محمد، موضع يحضره رسول الله والانبياء واصحابه وسائر الاولياء لا تحضره انت. البدو بيزعم ان الرسول عليه الصلاه والسلام وسائر الانبياء وسائر الاولياء بيحضروا كل سنه في المولد بتاعه. الكلام ده جابوه من ايه؟ ما هذا الاسم وهذا الافتراء؟ مش كده وبس. البدو بيقول ايه؟ قل له اسمع يا محمد، وعزة ربك ما عصى أحد في مولده إلا وتاب وحسن توبته، وإذا كنت أرعى الوحوش في القضاء، اسمع اسمع الشرك، وإذا كنت أرعى الوحوش في القضاء والسمك في البحار وأحميهم من بعضهم البعض، أفا يعجزني الله عن حماية من يحضر إلى مولده؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. انظروا يا عباد الله، هل منكم من يرضى لنفسه أن يعتقد أن السيد البدوي يرعى الوحوش في القفار والسمك في البحار؟ إذا كان البدوي يرعى الوحوش في القفار والسمك في البحار، فما الذي يرعاه رب العزة والجلال؟ وما الذي تركه من تدبير أمر الله؟ كل هذا الاسم وهذا الزور لكي ترضى بالشرك وطبع الاموال في صناديق النذور. ازاي هنستفيد في المسجد الاقصى وابلغ الامن على هذا الحال؟ كيف تنواجه الاعداء وهم يلجؤون بالدعاء الى مسجد فقير لا حول له ولا قوه؟ يلجؤون الى البدوين ويستغيثون بابي العباس المرسي. فمن قائل اغثنا يا بدوي، انقذنا من امريكا يا عدوي. العدو هو اللي هينقذنا من امريكا؟ يا سادرين رحماك، رحماك يا ابن الرفاعي. اهكذا يكون الاخلاص لله يا عباد الله؟ اهؤلاء يستوجبون نصر الله؟ اتقولون للميت في قبره اغثنا انقذنا ولا توحدون الله عز وجل؟ الهي الهي، انت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الايمان، انت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري لواعي القران، انت الذي اطعمتني وسقيتني من غير كسب كان للحسبان، وتبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والاحسان، انت الذي اويتني وحبوتني وهديتني من سيره الخذلان، وزرعتني بين القلوب موده والعطف منك برحمه وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا، وسخرت عن ابصارهم عصياني، ولقد مننت علي ربي بانعم، ما لي بشكر اقلهن يدانك، فهو حق حكمتك التي اتيتني حتى سددت بنورها برهاني، لئن اجتبتني من رضاك معونه حتى تقوي ايدها ايماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسان يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلان، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلان. أتقصدون مسجدا يا عباد الله هو أحفظ ما يكون إليكم، وتزعمون أن بركاته تعود عليكم؟ يقول لك حلت بك البركات يا من أتيت لشيخ العرب. من أدراك إن البركات قد حلت بشيخ العرب؟ أو من أتى إلى شيخ العرب؟ الامر خطير، والموضوع يتطلب منك اعاده النظر والتفكير. اول وصيه وصاها لقمان لابنه وهو يعظه قال: يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. فيا من نطقت بلا اله الا الله تشبه المخلوق بالخالق في الدعاء والنداء والمحبه والخوف والرجاء. اسمعوا عباد الله وانظروا الى تعظيمهم لشيخ العرب. عارف الله يسموه شيخ العرب منين؟ انظروا الى تعظيمهم لشيخ العرب في هذه الابيات الشعريه ووصفهم له باوصاف الربوبيه. يقولوا ايه؟ يقولون في وصف شيخ العرب: يا من هو البحر الخضم اذا جرى، جاءت لك الثوار من اقصى القرى، كل ينادي يستغيث لما جرى، فلقد حولت الفضل يا غوث الورى. ايها العاقل فلك المسلم، الا ترى هل البدوي غوث الورى ياتيه المنهوف من اقصى القرى؟ ماذا جرى لعقولكم ماذا جرى؟ من المغيث للمنهوف يا ترى؟ امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكفئ السوء ويجعلكم خلفاء الارض؟ أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر؟ ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته؟ أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده؟ ومن يرزقكم من السماء والأرض؟ أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. عباد الله ألا تعلمون أن دعاء الأموات يستلزم أن تجعل من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا مشابها لمن كانت أجنة الأمور بيديه ومرجعها إليه؟ فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ألا تعلمون أن دعاء الأموات أو طلب المدد منه من أقبح أنواع الشرك على الإطلاق؟ ليه؟ لأنه ينافي التوحيد والإخلاص، لأنه يثبت للميت بدعائه أوصاف الألوهية. نعم، فالذي يدعو غير الله يثبت للميت بصورة حتمية أوصاف الربوبية. وحدون الذات اللي بيقول مدد يثبت صفة الحياة للمحبوب، لأن لو اعتقد أنه ميت ما توجه إليه بالنداء والدعاء. أبالله عليكم أيها العقلاء، ما تقولون في رجل توفي أباه فذهب إلى قبره ودعاه وناداه أبتاه أجبه؟ بعد ما أبوه مات بكم يوم راح يطلب منه المعونة، يقول أبتاه أجبه، أنا في حيرة من أمري، أغثني ولدي مريض يا أبتاه وليس عندي جاه، وزوجتي أصابها العقم والفساد، أعطني المال يا أبتاه حتى أداوي زوجتي وولدي وأشفي بفضل ذلك مرضي. مش هو ده الذي يقولوه عند السيد المدن؟ لو واحد قال الواحد مات بقاله كام يوم وراح يطلب منه المعونة، ماذا نقول عن هذا؟ ماذا تقولون عن هذا؟ تقولون عنه انه مجنون؟ ولا تقولونه لمليون او سبعه مليون ممن يشدون الرحال ويذهبون يتراقصون في الموالي، يقبلون الاعداد ويستغيثون بسكان الاضرحه والقباب. الا تعلم يا عبد الله، يا من اخلصت قلبك لله، انك اذا استغثت بالضريح اثبتت انه يسمع ويبصر ويعلم ويقدر. أكل يسمع غني، فالفقير لا يدعى ولا يحصل. ألم تسمع قول عالم الغيب والشهادة؟ هو يقول: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ألم تسمع إلى الكبير المتعال للقدرة والجلال والنعم والأفضال وهو يخاطب العقلاء عندما قال: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو استمعوا له. أحقر المخلوقات الذباب، لن يخلقوا ذبابا ولو استمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. ماذا تنتظر؟ أتنتظر أن تقول كما قال المشركون عندما سألهم الله: أينما كنتم تعبدون؟ قالوا: وهم فيها يختصمون. والله إن كنا لفي ضلال مبين، إذ نسويكم برب العالمين، وما أضلنا إلا المجرمون. أتسوي في الحب والتعظيم بين هذه المخلوقات وبين ربك، وتجعل الشرك حائلا لغفران ذنبك؟ ألا تعلم أن الله تبارك وتعالى قد قال: وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. من السميع لما ذهبت إلى أصم أبكم؟ ومن البصير لما استغثت بعاجز عمي؟ ومن الغني لما توجهت إلى فقير معتمي؟ ومن القدير لما ذهبت إلى مقبور آدم؟ ومن الرزاق الذي رزق يونس في اليمن؟ ألم تسمع قول العلي العظيم عن خليل إبراهيم عليه السلام إذ قال لأبيه وقومه: ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون؟ أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون؟ أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. شوف التوفيق، الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. من السميع لما ذهبت إلى أصم أبكمي؟ تقول عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. جاءت المجادلة خولة بنت ثعلبة إلى رسول الله تشكو زوجها لما ظهر منها، وأنا معها في ناحية البيت، فكان يخفى علي كلامها وما أسمع ما تقول. فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى، ورسلنا لديهم يكتبون. من السميع لما ذهبت إلى أصم أبكمي؟ ومن البصير لما استغثت بعاجز عمي؟ ومن الغني لما توجهت إلى فقير معتل؟ وربك الغني ذو الرحمة، إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء، كما أنشاكم من ذرية قوم آخرين. من القدير لما ذهبت إلى مقبور آدمي؟ ومن الرزاق الذي رزق يونس في اليمن؟ قل: من يرزقكم من السماء والأرض؟ أم من يملك السمع والأبصار؟ ومن يخرج الحي من الميت؟ ويخرج الميت من الحي؟ ومن يدبر الأمر؟ فسيقولون الله، فقل: أفلا تتقون؟ النبي عليه الصلاة والسلام يروي عن رب العزة والجلال أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديتكم فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمكم فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطرون بالليل والنهار وأنا أكثر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أكثر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أذكر البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أعطيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فطهر نفسك أيها المسلم بالإخلاص لله وحده واحذر الشرك فإنه لا ذنب بعده وتحرى في قولك وفعلك التوحيد فإن الأجر عنده. فلا تدع غير الله ولا تطلب المدد من سواه ولا تستغث إلا بالله. اجعل الطواف مقصورا ببيت الله فقط لا تقبل طريقا او مقصورة او حجرا الا حجرا واحدا في بيت الله عظمه رب العزة والجلال. ولا تذبح الا لله واذبح باسم الله وحده ولا تجعل النذر لسواه ولا تتخذ على القبر مسجدا ولا تقم فيه ابدا. فالمساجد بيوت الله فلا تجعلها مستعمرة لسواه يحتلها أصحاب الضريح ويذكرون اسمه ويرددونه بالتصريح والتلميح. يقول الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا فلع عن ذكر الله. والله عز وجل يقول أيضا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. لكنك ترى أنهم يتوجهون بقلوبهم لتعظيم الضريح القابح في المسجد ويطوفون بقبره ويدعون الناس إلى تقديسه وحبه بالكرامات المزعومة والأحلام المذمومة التي هي من وحي الشيطان أو اختلاق بني الإنسان. وكل هذا كما تعلمون هناك الإخلاص والتوحيد ويغضب رب العبيد. فتحرى أيها المسلم في قولك وفعلك التوحيد ولا تقل توكلت على الله وعليه لأنك تشرك غيره معه تشرك. ولكن قل توكلت على الله ثم عليه ولا تقل مالي إلا الله وأنت ولكن قل مالي إلا الله ثم أنت. فهذا هو الإخلاص والتوحيد. ثم تقول في ما شاء الله وجئت ولكن قل ما شاء الله وحده ولا تقل لأنت شخص كان الله لي في السماء وأنت لي في الأرض أو هذا من فضل الله ومنه ولكن قل هذا فضل الله وجزاك الله خيرا. اطلب المدد من الله ولا تقل مدد يا بدوي أو شيلاه يا عدوي أو أغثنا يا أبا العباس المرسي. ولا تشرك بالله فتفعل كما يفعل الجاهلون. إياك أن تعلق في رقبتك قرزا أو تميمة أو حجابا أو نابا أو عين الذئاب أو تعلق برقبة الحيوان عظم تظن أنك تدفع عنه بهذا الشرك مكروها أو تتقي مصيبة عظموها. تطهر قلبك بالتوحيد واجعل نفسك من العبيد الذين أخلصوا لربهم واستجابوا لله لما أمرهم أن يعبدوه مخلصين له الدين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. وقل أيها المسلم إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا سلما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الركن الأول الذي بني عليه الإخلاص لله وحده هو توحيد العبادة. توحيد العبادة لله المخلص لا يشبه المخلوق بالخالق ولا يشبه المملوك بالمالك ولكنه يطلب الله بالتعظيم والدعاء والحب والخوف والرجاء فهو عبد لمعبود واحد لا يشرك بالله شيئا. اما الركن الثاني الذي بني عليه الاخلاص فهو توحيد الربوبيه لله. فلا يمكن لعبد ان ينال درجه الاخلاص الا اذا خلع عن نفسه رداء الربوبيه واكتفى بثوب العبوديه، فلم يتشبه برب العزه والجلال. فعلم هذا المسلم انه عبد في ملك سيده، مستخلف في ارضه، امين على ملكه، قد ابتلاه الله فيما اعطاه وامتحنه فيما طوله واسترعاه. ايرد الملك الى المالك ام ينسب لنفسه اوصاف الخالق؟ يتكبر على الخلق بنعم الله ويتعالى على العباد بما منحه واعطاه، كما فعل فرعون وهامان ومن قبلهما نمرود بكنعان. وفي قارون الذي طغى وبغى ابلغ مثل وعظه، استكبر على قومه بامواله الباهظه ولم تؤثر فيه دعوه او موعظه. لم يفهم قارون ان المال مال الله وان الحياه ابتلاء من الله. ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اولي القوه اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين. ماذا قال قارون؟ قال انما اوتيت على علم العلم، نسب الفضل الى نفسه وتناسى فضل ربه وتناسى انه امير في ملكه مبتلى بالمال الى وقت معلوم، وبقاه على هذا الحال لا يبوح. قال اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه واكثر جمعا ولا يسال عن ذنوبهم المجرمون. لم يتذكر قارون ولم يعبث، وخرج متزجلا يهزأ بدين الله وكان الله ما اعطاه شيئا. فخرج على قومه في زينته رغب في مشيه وثنائه ليعلم الناس عزه وسلطانه ويعظمه من قبره وشانه، فصار فتنة للناس حتى تمنى الجاهلون مكانه. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. ماذا قال المخلصون؟ قال المخلصون العابدون المؤمنون بأنهم في الأرض مستخلفون وأن الملك لسيدهم وليس لقارون. ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فصبر حكم أحكم الحاكمين على رأس المستكبرين الذين ينازعون رب العالمين في عيائه، فبسبب بغيه وعصيانه وظلمه وطغيانه جعله الله عز وجل عبرة لنظرائه وأقرانه، فسقط الأرض وانطبقت عليه في مجانه، وجاءه ملك الموت يعيده فقيرا لعزة الله وسلطانه، فقتفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. هذا جزاء المستكبرين الظالمين، ليعود الناس إلى التوحيد وإلى فطرة المخلصين من العبيد الذين لا ينازعون الله في ملكه أو يطمعون في شيء من حقه. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لفتك بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. فأدركوا عند ذلك أن الله هو المالك وأنه سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق، فقالوا مقرين بعد أن كانوا في الحياة راغبين لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. وكأنهم يقولون لولا أن من الله علينا بفقرنا لخسف بنا. فأصبح الفقر نعمة ومنة، وأصبح الرضا بالمقسوم حكمة وحكمة. فبئس المال، بئس المال الذي يجعل صاحبه في هذا الحال. إياك المسلم، إياك مهما منحك الله وأعطاه، إياك من العلو والاستكبار، لأن الله هو الملك الجبار. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة المستقيم. فالغني لا يكرمه الله إلا إذا شكر ربه شكر الزاهدين، وصبر على إبراء المال صبر الموقنين الموحدين، وعاد فقيرا بماله إلى ربه ينسب الملك والفضل لرب العالمين. فإن الله أعطى المال والنبوة لأبي الأنبياء وإمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام، وأعطى الملك والسلطان لداود وسليمان عليهم الصلاة والسلام أجمعين، فكانوا في ملكهم موحدين عابدين مخلصين زاهدين، كانوا أمناء في الأرض مستخلفين. يقول الله عز وجل عن سليمان عليه السلام: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. فأنعم به من عبد على الرغم من كونه كان قويا غنيا وملكا نبيا لديه الدنيا بأسره وبهجة الحياة بأنواعه. انظر إلى قول سليمان وتوحيده لرب العالمين عندما رأى عرش بالقدس منقولا من اليمن إلى فلسطين في لمح البصر بين الناظرين، رآه مستقرا بين يديه والملأ ينظرون إليه، قال: هذا من فضل ربي. فالفضل ليس لي ولا لجنده، وإنما هو فضل ربي، وقد اصطنعاني في ملكه واستخلفني ليبلوني أشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. فهو المنفرد بالتوحيد في الغنى، لا يساويه ولا يساويه أحد من خلقه، فلا غني يرقى إلى غناه، ولا علي يسمو إلى علاه، هل تعلم له سمية؟ لا إله إلا الله. وهذا نبي الله داود أعطاه الله الملك، فأطاع فيه ربه ومالكه، وأظهر فقره موحدا خالقا، فقال سبحانه وتعالى: واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. وهذا إبراهيم عليه السلام أسلم لله وأخلص لله وخضع لله محبا له معظما إياه في كل ما منحه وأعطاه. إبراهيم كان غنيا لديه المال والجاه، ولما تعلق قلبه بولده الذي تمناه وعلمه ورباه ابتلاه الحق سبحانه وتعالى بذبح ولده ليكون خالصا لربه بحبه. ربنا سبحانه وتعالى يبتلي العباد، اذا ضيق الرزق على انسان فلا يعني ذلك انه مهان. الفقير لا يهان الا باعتراضه على المقسوم من قدره، او خجله من اهله وفقره، او حسبه وحقده. يحسد الفقير على الاغنياء ويعترض على مر القضاء، ام يحسدون الناس على ما اتاه الله من فضله؟ الحسد داء ليس له دواء الا الرضا والايمان بالقضاء. فوجب على الموحدين ان يتمنوا سعاده الاخرين، وان يسالوا رب العالمين ان يمنعهم من فضله وعطائه ومدده ونعمائه. فمن ابتلاه الله بالفضل فلم يصبر على بلواه لم يأخذ إلا ما قدره الله، وسوف يهان في الدنيا والآخرة، فيجمع بين السعادتين. ويهينه الله عز وجل مرتين، مرة في الدنيا بأخذه وحرمانه، ومرة في الآخرة بعذابه وكفرانه. فالفقير الصابر له أسوة في رسول الله، نشأ يتيما في لوعة الروح فآواه الله ورعاه وحنن عليه القلوب بعد أن أمات أباه، ربط الحجر على ضخمه صلى الله عليه وسلم من شدة الجوع، ومات ولده وقرة عينه حتى سالت من عينه الدموع وأدماه القوم، وطال نومه عن الحصير حتى أثر في جنبه. وعمر رضي الله عنه يبكي ويعتب ويقول ويتعذب: سترى وخيصر في الثمار والأنهار، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يطوي بطنه في الليل والنهار. كل هذا حدث له وهو صاحب المقام واللواء وإمام الأنبياء وسيد الشفعاء عليه أفضل الصلاة والسلام. فالغنى والفقر ابتلاء من الله عز وجل، وليس لهما حسبان في الميزان، إنما الميزان هو ميزان الإيمان. الإخلاص يوجب على العبد أن يوحد الله في أوصاف الربوبية، لا يتعالى على خلق الله فإذا ظلم نفسه وخلع رداء العبودية لينازع ربه في وصف الربوبية أو يشاركه في العلو والكبرياء وعظمة الأوصاف والأسماء، فليس للظالم إلا السخاء والحرمان ودوام العذاب في النيران. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزالي، فمن نازعني شيئا منها ألقيته في جهنم. وعن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فإن لم تكن أيها المسلم عبدا لربك تعتقد أنك وما أعطاك وخولك ونعمك وملكك خالصا لله خاضعا لأمره، فإنك تصنع إلى تأديب نفسك، تريد أن تكون إلها وترغب في الخروج عن وصفك، فتدعي لنفسك ما ادعاه فرعون من أوصاف الربوبية، تكون عبدا مخلصا كما قال الله النبي: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. ربنا سبحانه وتعالى جعل طريقا واحدا للنجاة، هو السبيل لمن أراد الخلاص في دينه ودنياه، هذا الطريق هو طريق الإخلاص لله وحده. فأي عمل لا يقبل عند الله إلا بشرطين اثنين. الشرط الأول إيه؟ الشرط الأول هو الإخلاص لله بتوحيد الحق ونبذ الشرك، وده تفسير الركن الأول من شهادة التوحيد وقول العبد: أشهد أن لا إله إلا الله. يقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد ورد في تفسير الركن الأول من شهادة الإسلام: أشهد أن لا إله إلا الله، ورد فيه حديث قدسي رواه الإمام مسلم بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الشرط الثاني في قبول العمل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الابتداع، هو ده معنى الركن الثاني من الشهادة. العبد لما يقول أشهد أن محمدا رسول الله فقد أقر بأنه سيتبع رسول الله في كل صغيرة وكبيرة، وده ورد فيه برضه حديث نبوي رواه الإمام مسلم بسنده عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه لا يقبله الله عز وجل. والإخلاص يمنع نوعين من الرياء، النوع الأول هو الرياء الأكبر نعوذ بالله منه، وهو النفاق الذي يخرج عن الملة، كما كان شأن المنافقين أيام سيد الأنبياء والمرسلين زي مين؟ عبد الله بن أبي بن سلول ومن كان معه من المنافقين، فإنهم أظهروا الإيمان وأبطلوا الكفر والفسوق والعصيان. وقد بين الله عز وجل شأنهم في القرآن فقال: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. هؤلاء أبعد ما يكون عن وصف المخلصين، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، فإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وهذا الرياء من أعظم أنواع الكفر، وصاحبه في الشرك أكثر من النار. النوع الثاني من الرياء الرياء الأكبر، وهذا لا يسلم منه الإنسان، زي التصنع للمخلوق وعدم الإخلاص لله تعالى في العبادة، بل يعمل الإنسان لقبض نفسه تارة ولطلب الدنيا تارة أخرى ولطلب المنزلة والجاه عند الخلق تارة ثالثة، فلله من عمله نصيب ولغيره منه نصيب. وهذا هو الشرك الخفي، هو لا يبعد عن الملة كالشرك الأكبر الجليل، ولكنه ينقص ثواب العمل وقد يحبطه إذا زاد قدره واستبحل أمره، لقول الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي قصة جميلة رواها أبو نعيم في حلة الأولياء، عمر بن هضيرة الذي ولي إمارة العراق في عهد أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك بن مروان أرسل إلى عالمين جليلين، الأول أبو سعيد الحسن البصري والثاني أبو عمرو الشعبي، استضافهما شهرا في قصر، أطعمهما وأكرمهما وقدم كل ما ينبغي لهما. ففي يوم دخل عليهما وهو يتوكأ على عصاه فقال للحسن البصري ومعه الشعبي: إن أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك مرسل إلي كتبا وأوامر أعرف أن في تنفيذها الهلكة، فإن أطعته عصيت الله وإن عصيته أطعت الله عز وجل، فهل تجدان لي معه فرجا ومخرجا؟ الحسن البصري نظر إلى أبي عمرو الشعبي وقال: يا أبا عمرو أدب الأمير. فتكلم الشعبي بكلام فيه نفاق يدور حول قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فنصحه بأن يفعل ما يرضي أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك. فقال عمر بن هريرة: ما تقول أنت يا أبا سعيد؟ يقصد الحسن البصري. فقال: أيها الأمير، قد قال الشعبي ما قد سمعه. فأعاد عمر بن هبيرة كلامه وقال: ما تقول أنت يا أبا سعيد؟ فقال الحسن البصري: أقول يا ابن هبيرة، يوشك أن ينزل بك ملك من ملائكة الله فظ غليظ لا يعصي الله ما أمره، يخرجك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك. يا ابن هبيرة، إن تتق الله يعصمك من يزيد بن عبد الملك، ولا يعصمك يزيد بن عبد الملك من الله. يا ابن هبيرة، لا تأمن أن ينظر الله إليك نظرة مقت وأنت تعمل في طاعة يزيد بن عبد الملك فيغلق بها باب المغفرة دونك. يا ابن هبيرة، لقد أدركت ناسا من قبل هذه الأمة كانوا والله على الدنيا وهي مقبلة أشد إقبال من إقبالكم عليها وهي مسكرة. يا ابن هبيرة، إني أخوفك مقاما خوفته الله. فقال ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. يا ابن هبيرة، إن تك مع الله تعالى في طاعته كفاك بائقة يزيد بن عبد الملك، وإن تك مع يزيد بن عبد الملك على معاصي الله وكلك الله إليه. فبكى عمر بن هبيرة وقام بعبرته. في اليوم الثاني أرسل إليهما بجائزة، فكانت جائزة الحسن البصري أكبر من جائزة الشعبي. فخرج الشعبي إلى المسجد يصيح ويقول: يا أيها الناس، من استطاع منكم أن يؤثر الله تعالى على خلقه فليفعل، فوالذي نفسي بيده، ما قال الحسن البصري الأمير شيئا أجهله، ولكني أردت وجه الأمير ولم أخلص لله فأخطاني الله منه. فتعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم. روى البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط سقط. تعس وانتكس، وإذا شيك فلم تقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسي في سبيل الله، أشعى فرأسه مضبرة قدماه، إن كان بحراسة كان بحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفه. ومن علامات الإخلاص محبة الخير للآخرين، وإطعام الفقراء والمساكين، والقيام على خدمتهم لوجه الله، كما قال الله عز وجل: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. فالمخلص لا مأرب له في الحياة إلا أن ينال رضا الله، ومن ثم يتمنى السعادة للآخرين. ومن علامات الإخلاص أيضا الجرأة في الحق، والغيرة من الكفر والشرك، والرغبة في استقامة الفرج على طاعة الله عز وجل. فهذه بعض علامات المخلصين، وهذا هو حال الإخلاص الذي هو شرط من شروط لا إله إلا الله. قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، وادعوه مخلصين له الدين كما بدأتم تعودون، طريقا هدى وطريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. فاللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.